بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح 20، باب الصلاة على الحصير.
يعني ما حكم الصلاة على الحصير؟ وحيث إن المسألة يعني أغلب أهل العلم على جواز ذلك، أورد الإمام الحافظ هذا أورد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة بالإثبات، ولم يسقها كما هي عادته بصيغة الاستفهام. نعم.
وقال الإمام البخاري رحمه الله: وصلى جابر بن عبد الله وأبو سعيد رضي الله عنهم في السفينة قائما.
هذه الآثار المعلقة أوردها البخاري رحمه الله، ولعلها من باب القياس، لأن الصلاة في السفينة في الغالب تكون على غير الأرض، على غير التراب، لأن أرض السفينة غالبا تكون من الخشب. فإذا صحت الصلاة في السفينة على غير التراب فإنها تصح على الحصير، والحصير في الغالب إنما يصنع من سعف النخل أو نحو ذلك. فإذا كان طويلا يسمى حصير، وإذا كان قصيرا على قدر الوجه أو أزيد بقليل فيسمى الخمرة. فلما حكى فعل هذين الصحابيين جابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم، ولم يرد قول يعارض رأيهم أو قولهم، دل على جواز ذلك. نعم.
وقال الحسن: قائما ما لم تشق على أصحابك.
يعني والحسن البصري قوله هنا أورده على سبيل الإجمال، أي يجوز لك أن تصلي في السفينة قائما، مع أن السفينة من عادتها ومن شأنها الاضطراب والحركة والدوران، حيث لا يتمكن الشخص من الثبوت قائما فيها. فهو يقول إذا كانت السفينة على هذه الحال، وغالب حالها الثبات، فلك أن تصلي عليها قائما، لكن إذا كان في حال اضطراب ودوران فالمفترض أن تدور مع دورانها حتى تحافظ على استقبال القبلة، وهو مشعر بجواز الصلاة في السفينة. وهذا قول الإمام الحسن البصري وهو من أئمة التابعين. نعم.
تدور معها وإلا فقاعدا،
فإن لم تستطع أن تصلي قائما وتدور معها حيث دارت وكانت في حالة اضطراب، فيشرع لك أن تصلي وأنت جالس في السفينة، لأن هذا أثبت وأمكن لأداء الصلاة خصوصا مع استقبال القبلة. نعم.
حديث 380. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقال رسول الله صلى الله عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.
هذا الحديث مطابق للترجمة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحصير في بيت جدة أنس مليكة، وأن أنسا قام إلى هذا الحصير وافترشه ونضحه بالماء لتنظيفه وتهيئته للصلاة، وهي قصة مشهورة، حيث إن مليكة جدة أنس أم أمه دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام أعدته له، فلما قدم وقدم له الطعام وأكل منه صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يصلي بهم ركعتين نافلة، في هذا المكان المبارك يزيد يعني بركة منه صلى الله عليه وسلم، فقام أنس إلى حصير مده ورضعه بالماء وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الركعتين، وصلوا وراءه أنس والغلام والعجوز من ورائهم، هكذا جاءت الرواية على سبيل الإجمال، واختلفت الروايات هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه الأول والطعام الذي أكله لم يؤثر على وضوئه، وأن أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء، وهذا الذي استدل به كثير من أهل العلم، لكن نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله روايات أخرى تشير إلى أنه جدد وضوءه، توضأ بعد أن أكل وصلى بوضوء جديد. وهي مسألة للعلماء فيها أقوال وآراء، كما أن هذا الحديث كان مجالا للاستنباط لمسائل كثيرة، من أبرزها أن الإمام إذا صلى وراءه جماعة فيصف الرجال خلفه، والنساء يصففن خلف الرجال كما فعلت مليكة، وفي كونها صلت وحدها في الصف ولم يقف معها أحد كانت أيضا محل، يعني هذه المسألة محل اجتهاد. فذهب كثير من أهل العلم أو بعض أهل العلم إلى أنه يصح للفذ أن يقف في الصف وحده ويصلي منفردا مع الإمام، وأهل العلم على أن هذا لا يجوز، لا تصح صلاة المنفرد خلف الإمام، وحملوا هذه المسألة أو هذه القصة على أنها امرأة، فالمرأة يجوز لها فعل ذلك، أما الرجل فلا. وهي محل خلاف بين أهل العلم، إلى غير ذلك من الأحكام التي استنبطها الشراح من هذا الحديث وأوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الباب. اقرأ يا عبد العزيز.
قال المحقق جزاه الله خيرا: حديث 380 أطرافه في 7727 860 871 874 1164.
يعني الحديث أخرجه الإمام البخاري في 5 مواضع في كتابه لمناسبات مختلفة. نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب الصلاة على الحصير. قال ابن بطال: إن كان ما يصلى عليه كبيرا قدر طول الرجل فأكثر فإنه يقال له حصير.
نعم، يعني الفرق بين الحصير وبين الخمرة. نعم.
ولا يقال له خمرة، وكل ذلك يصنع من سعف النخل وما أشبهه. قوله وصلى جابر رضي الله عنه إلى آخره وصله ابن أبي شيبة.
يعني هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري معلقا ابن أبي شيبة في كتاب المصنف ذكره موصولا. نعم.
من طريق عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس قال سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم وأناس قد سماهم. قال وكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائما ونصلي خلفه قياما ولو شئنا لأرفينا.
يعني لا أرفينا السفينة بمعنى أرسيناها ووقفناها على الشاطئ وصلينا على الأرض ثم بعد ذلك نركب السفينة. نعم.
أي لأرسينا لأرسينا
أرفينا وأرسينا بمعنى واحد.
يقال أرسى السفينة بالسين المهملة وأرفى بالفاء إذا وقف بها على الشط. قوله وقال الحسن نصلي قائما ما أو تصلي قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها.
يعني إن دارت تدور معها، فصلاتك في السفينة تكون عن قيام لا عن جلوس.
أي مع السفينة وإلا فقاعدا. أي
أن هذا أكثر طمأنينة للمصلين.
أي وإن شق على أصحابك فصلي قاعدا. وقد روينا أثر الحسن في نسخة قتيبة من رواية النسائي.
يعني أثر الحسن الذي ساقه معلقا يشير الحافظ ابن حجر إلى أنه رواه موصولا في هذا المصدر. نعم.
من رواية النسائي عنه عن أبي عوانة عن عاصم الأحول قال سألت الحسن وابن سيرين وعامرا يعني الشعبي عن الصلاة في السفينة.
وهؤلاء كل من التابعين. نعم.
فكلهم يقول إن قدر على الخروج فليخرج.
يعني إن استطاع أن يصلي خارج السفينة فهو أولى، لكن إن لم يتمكن بأن تكون السفينة قد مخرت ودخلت في داخل البحر وليس ثمة إمكانية لعودتها إلى الشاطئ يصلي فيها قائما. نعم.
غير الحسن فإنه قال إن لم يؤذي أصحابه
إن لم يؤذي أصحابه يعني بصلاته في السفينة.
أي فليصلي
قائما.
وروى ابن أبي شيبة عن عاصم عن الثلاثة المذكورين
لهم الحسن وعامر الشعبي والراوي الثالث. نعم التابع
عاصم الأحول.
أه؟
عاصم ابن سيرين.
نعم ابن سيرين. الحسن وابن سيرين وعامر الشعبي
قالوا صل في السفينة قائما. وقال الحسن لا تشق على أصحابك. وفي تاريخ البخاري من طريق هشام قال سمعت الحسن يقول در مع السفينة كما تدور كما تدور إذا صليت.
در مع السفينة كما تدور يعني كما تدور السفينة إذا صليت فيها.
قال ابن المنير وجه إدخال الصلاة في السفينة في باب الصلاة على الحصير أنهما اشتركا في أن الصلاة عليهما صلاة على غير الأرض.
يعني أنهما اشتركا وقاسا الصلاة على السفينة على الحصير قاس الصلاة على السفينة بالصلاة على الحصير. يعني جاء الجامع بينهما في هذا الحكم هو الصلاة على غير التراب. نعم الصلاة على غير الأرض
لئلا يتخيل متخيل أن مباشرة الأرض شرط.
ولذلك قاس الصلاة في السفينة على الصلاة على الحصير. نعم
لقوله في الحديث المشهور يعني الذي أخرجه أبو داود وغيره تراب وجهك
قولي تربت وجهك
تربت تربت وجهك
أو ترب وجهك
أو ترب
أو ترب وجهك. وجهك
نعم
ترب وجهك يعني اجعل وجهك في التراب.
نعم
عند الصلاة يعني
انتهى. وقد تقدم أثر عمر بن عبد العزيز في ذلك
أنه كان إذا جاء له بالخمرة ليصلي عليها يأخذ كفا من تراب ويضعه على الخمرة ليسجد على التراب. نعم
وأشار البخاري إلى خلاف أبي حنيفة في تجويزه الصلاة في السفينة قاعدا مع نعم. مع القدرة على القيام. وفي هذا الأثر جواز ركوب البحر.
وهذا الحديث أيضا استدل به أهل العلم على أنه يجوز للمسلمين أن يركبوا البحر.
قوله
قاسوا الحصير قاسوا البحر على الحصير. نعم
قوله عن إسحاق ابن أبي طلحة كذا للكشميهني والحموي وللباقين إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة
يعني ذكر اسم أبيه.
قوله عن أنس بن مالك أن جدته مليكة هي بضم الميم وتصغير
بضم الميم والتصغير مليكة تصغير ملكة
ملكة هي تصغير ملكة والضمير في جدته يعود على إسحاق.
هل هو إسحاق فتكون أم أنس أو على أنس فتكون جدة أنس؟ نعم.
وجزم به ابن عبد البر وعبد الحق وعياض.
ابن عبد البر وعبد الحق يعني الأشبيلي وعياض يعني القاضي عياض. نعم.
وصححه الإمام النووي وجزم ابن سعد وابن مندة وابن الحصار بأن جدة أنس
بأنها
جدة أنس
يعني مليكة جدة أنس وهي أم أمي سليم. نعم.
وهو مقتضى كلام إمام الحرمين في النهاية ومن تبعه وكلام عبد الغني في العمدة، وهو ظاهر السياق ويؤيده ما رويناه من فوائد العراقيين لأبي الشيخ من طريق القاسم بن يحيى المقدمي
المقدمي
أو المقدمي عن عبيد الله ابن عمر عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: أرسلتني جدتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم واسمها مليكة.
فأكدوا بهذا أن مليكة جدته، أن مليكة جدة أنس وليست جدة إسحاق.
فجاءنا فحضرت الصلاة الحديث. وقال ابن سعد في الطبقات: أم سليم بنت ملحان فساق نسبها عن عدي ابن إلى عدي ابن النجار، وقال هي الغص أي الغص
وقال هي الرميصاء
الغميصاء
أو الغميصاء. نعم.
ويقال
يعني لقبها الغميصاء ويقال الرميصاء رميساء. نعم.
رميساء ويقال الرميساء ويقال اسم اسمها سهلة.
نعم. هذا اسم أم سليم. نعم.
ويقال أنيفة أي بالنون والفاء المصغرة.
نعم أنيفة.
طيب.
ويقال رميثة وأمها مليكة بنت مالك ابن عدي،
فهي أم سليم وأمها مليكة. نعم.
فساق نسبها إلى مالك بن النجار، ثم قال: تزوجها أي أم سليم مالك بن النضر
الذي هو والد أنس،
فولدت له أنس بن مالك رضي الله عنه، ثم خلف عليها أبو طلحة فولدت له عبد الله وأبا عمير.
نعم.
قال حافظ بن حجر رحمه الله: قلت وعبد الله هو والد إسحاق،
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. نعم.
راوي هذا الحديث عن عمه أخ
راوي هذا الحديث
راويها
أو روى هذا الحديث
روى هذا الحديث عن عمه أخي أبيه لأمه
اللي هو أنس
أنس بن مالك. ومقتضى كلام من أعاد الضمير إلى جدته في جدته إلى إسحاق أن يكون اسم أم سليم مليكة،
وهذا يعني غير صحيح.
ومستندهم في ذلك ما رواه ابن عيينة عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: صففت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا.
نعم. يعني فدل على أن التي كانت خلفهم هي أم سليم وليست مليكة أمها.
هكذا أخرجه المصنف كما سيأتي في أبواب الصفوف. والقصة واحدة وطولها مالك.
نعم.
واختصرها سفيان. ويحتمل تعددها فلا تخالف ما تقدم.
فلا تخالف بينهما، يعني أن النبي حضرهم مرتين، مرة بدعوة مليكة ومرة بدعوة أم سليم. نعم.
وكون مليكة جدة أنس لا ينافي كونها جدة إسحاق لما بيناه،
تكون أم جدته.
لما بيناه، لكن الرواية التي سنذكرها عن غرائب مالك ظاهرة في أن مليكة اسم أم سليم نفسها، والله أعلم.
نعم.
قوله لطعام، أي لأجل طعام،
يعني دعته لطعام، لأجل الطعام. فهنا لطعام تعرب مفعول مطلق، مفعول لأجله. نعم.
وهو مشعر بأن مجيئه كان لذلك، لا ليصلي بهم ليتخذوا مكان صلاته مصلى لهم،
لأن هذا زيادة كانت من النبي عليه الصلاة والسلام لهم.
كما في قصة عتبان ابن مالك الآتية، وهذا هو السر في كونه بدأ في قصة عتبان بالصلاة قبل الطعام،
وأما في قصة مليكة فبدأ بالطعام قبل الصلاة.
وهناك بالطعام قبل الصلاة،
وهنا
بالطعام قبل الصلاة
في قصة مليكة.
فبدأ في كل منهما بأصل ما دعي لأجله. قوله ثم قال قوموا، استدل به على ترك الوضوء مما مست النار،
حيث إنه صلى ولم يتوضأ،
لكونه صلى بعد الطعام وفيه نظر.
يعني يقول هذه المسألة فيها نظر، لأنه إذا ساق طرقا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعد أن أكل مجدد الوضوء. نعم.
لما رواه الدارقطني في غرائب مالك عن البغوي عن عبد الله بن عون عن مالك، ولفظه صنعت مليكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأكل منه وأنا معه، ثم دعا بوضوء
نعم
فتوضأ. الحديث
أو دعا بوضوء
ثم دعا بوضوء
لو الماء الذي يتوضأ به. نعم.
فتوضأ الحديث،
فهذا نص في أنه توضأ بعد أن أكل الطعام.
قوله فلأصلي لكم، كذا في روايتنا بكسر اللام وفتح الياء.
فلأصلي لكم.
لكم
أو فلأصلي لكم. نعم.
وفي رواية الأصيل بحذف الياء
فلأصلي.
نعم.
نعم.
قال ابن مالك روي بحذف الياء وثبوتها مفتوحة وساكنة.
نعم. يعني عندنا ثلاثة لغات، فليصلي بالياء، وفليصلي بعذف الياء، وفلا أصليها بإثبات الياء وفتحها. نعم.
ووجهه أن اللام عند ثبوت الياء مفتوحة لام كي،
على أن لام كي فلي أصلي أي لكي أصلي لكم، فنصبت الفعلة لأن لام كي.
والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة.
نعم.
واللام ومصحوبها خبر مبتدأ محذوب.
نعم.
والتقدير قوموا فقيامكم لأصلي لكم.
نعم.
ويجوز على مذهب الأخفش أن تكون الفاء زائدة واللام متعلقة بقوموا.
نعم، قوموا لأصلي لكم.
وعند سكون الياء يحتمل أن تكون اللام أيضا لام كي، وسكنت الياء تخفيفا أو لام الأمر.
سكنت الياء على أنها للتخفيف لأصلي أي لكي أصلي، أو على أن لام أمر لأصلي فتكون مجزومة بلام الأمر. نعم.
وثبتت الياء في الجزم إجراء للمعتل مجرى الصحيح،
إجراء للمعتل للفعل المعتل لأصلي، لأن هذا الفعل صلى فعل معتل الآخر، لكنه عامله معاملة الفعل غير المعتل الفعل الصحيح، حيث حذف حرف العلة وسكن الحرف الذي قبله وهو اللام، فقال لي أصلي. نعم. هذه يعني مسائل تتعلق بالنحو.
كقراءة قنبل إنه من يتقي ويصبر.
قنبل إنه من يتقي
ويصبر.
نعم. أصل الآية إنه من يتقي بزيادة حرف العلة، لكنه قرأها بحذف حرف العلة فقال إنه من يتقي ويصبر. نعم.
وعند حذف الياء اللام لام أمر،
يكون الفعل فعل أمر.
وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام، فصحيح فصيحة.
والأمر يعني هذه اللغة لغة فصيحة، لأن القرآن نطق بها.
أيوة.
وما دام القرآن نطق بها فهي لغة فصيحة، لا كما يقول بعضهم إنها لغة يعني غير فصيحة. نعم.
فصيحة قليل في الاستعمال، ومنه قوله تعالى ولنحمل خطاياكم.
نعم، ولنحمل خطاياكم. أصلا ولنحمل خطاياكم.
قال ويجوز فتح اللام ثم
نحمل يعني. نعم. أو يجوز فتح اللام في قوله لأصلي.
ثم ذكر توجيهه وفيه لغيره بحث اختصره.
نعم، يعني هذه المسألة جرى فيها خلاف بين علماء اللغة علماء العربية من حيث الإعراب، فبعضهم أورد هذه التوجيهات وبعضهم طول فيها. نعم.
لأن الرواية لم ترد به.
نعم، لأن العبرة في ذلك هو ورود الرواية، وحيث أن الرواية لم ترد فلا يجوز التخريج بدون رواية. نعم.
وقيل إن في رواية الكشميهني فأصلي بحذف اللام، وليس هو فيما وقفت عليه من النسخ الصحيحة.
بدل فلأصلي قال فأصلي لكم.
وحكى ابن قرقول عن بعض الروايات فلنصلي
بالنون، قوموا فلنصلي. نعم، يعني هو وهم معه. فالخطاب للمجموع، قوموا فلنصلي لكم.
وكسر اللام،
وكسر اللام،
وكسر اللام
بقول يصلي.
نعم. والجزم،
وجزم، لأن اللام الأصل إنها مجزومة، لكن لما حذف منها حرف العلة ترك أثرا وهو أن تكسر، فيقال لنصلي لكم.
واللام على هذا لام الأمر.
نعم.
وكسرها لغة معروفة
عند علماء العربية إنها تدل على المحذوف.
قوله لكم أي لأجلكم. قال السهيلي الأمر هنا بمعنى الخبر،
يعني إنما صلى لهم، يعني صلى من أجلهم.
وهو كقوله تعالى فليمدد له الرحمن مدا.
نعم.
ويحتمل أن يكون أمرا لهم بالائتمام، لكنه أضافه إلى نفسه لارتباط فعلهم بفعله.
هذه كلها توجيهات للروايات التي جاء بها الحديث. نعم.
قوله من طول ما لبس،
يعني الحصير،
فيه
لأنه اسود.
أيوة. فيه أن الافتراش يسمى لبسا،
أن الافتراش يسمى لبسا لأن الحصيرة ممتدة مفروشة.
وقد استدل به على منع افتراش الحرير لعموم النهي عن لبس الحرير.
نعم، ما دام الحرير منهي عن لبسه فهو منهي أيضا عن افتراشه ليصلى عليه.
ولا يرد على ذلك أن من حلف ليس يلبس حريرا أو لا يلبس حريرا فإنه
لا يفترش،
لا يحنث بالافتراش.
لو حلف قال أنا والله لا ألبس حريرا، لكنه جاب حرير وفرش في الأرض، لا يحنث بالافتراش في الأرض، لأن الافتراش في الأرض ليس لبسا للحرير. نعم.
لأن الأيمان مبناها على العرف،
يعني على ما تعرف عليه الناس.
قوله فنضحته يحتمل أن يكون النضح لتليين الحصير،
هذا الظاهر، حتى إذا صلوا عليه يعني يتوافق ويتناسب معهم. نعم.
أو لتنظيفه،
أو لتنظيفه، على احتمال أن الغبار والشيء من الأوساخ علقت به فغسله، معنى نضحه معنى غسله ليزيل هذه الأوساخ وذلك الغبار.
أو لتطهيره،
وهذا مستبعد، لأنه لو غسله كيف يجلسون على شيء غير طاهر؟ لا يجوز لهم أن يستعملوا حصيرا نجسا. نعم.
ولا يصح الجزم بالأخير.
نعم.
بل المتبادر غيره.
بل المتبادر غيره إلا هو التنظيف أو التليين. نعم.
غيره لأن الأصل الطهارة. قوله وصففت أنا واليتيم كذا للأكثر وللمستملي والحموي فصففت واليتيم
بحذف أنا اللي هي ضمير الضمير اللي هو للتأكيد. نعم.
بغير تأكيد والأول أفصح
في اللغة. أفصح. صففت أنا واليتيم. لا ويجوز صففت واليتيم.
نعم. ويجوز في اليتيم الرفع والنصب
على أنه صففت أنا واليتيم معطوف على الضمير أنا الذي هو في محل رفع بدل من صففت من الضمير في صففت. أو صففت أنا واليتيمة يعني مع اليتيم منصوب على المعية. نعم.
قال صاحب العمدة اليتيم هو ضمير
وضميرة.
اليتيم هو ضميرة جد حسين ابن عبد الله ابن ضميرة
كان عندهم يعني.
قال ابن الحجاج كذا سماه عبد الملك ابن حبيب ولم يذكره غيره.
نعم.
وأظنه سمعه من حسين بن عبد الله أو من غيره من أهل المدينة
الذين عرفوا ضميرة.
قال وضميرة هو ابن أبي ضميرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف في اسم أبي ضميرة فقيل روح
فيكون ضميرة بن روح. نعم.
وقيل غير ذلك. انتهى. ووهم بعض الشراح فقال اسم اليتيم ضميرة وقيل روح فكأنه انتقل ذهنه من الخلاف في اسم أبيه إليه.
نعم.
وسيأتي في باب المرأة وحدها تكون صفا
يعني الحديث.
نعم. ذكر من قال أن اسمه سليم.
ذكر من قال أن اسمه يعني أن اليتيم اسمه سليم.
وبيان وهمه في ذلك إن شاء الله تعالى. وجزم البخاري بأن اسم أبي ضميرة سعد الحميري
ضميرة بن سعد الحميري. نعم.
ويقال سعيد
أو ضميرة بن سعيد الحميري.
ونسبه ابن حبان ليثا
نسبه إلى الليث فقال الليثي بدل الحميري.
قوله والعجوز هي مليكة المذكورة أولا.
نعم، هي التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله ثم انصرف إلى بيته أو أي إلى بيته أو من أو من الصلاة.
انصرف إلى بيته أو انصرف من الصلاة، يعني فرغ من الصلاة.
وفي هذا الحديث من الفوائد إجابة الدعوة ولو لم تكن عروسا.
لم تكن عروسا لعرسا
عرسا،
يعني يجوز أن تجيب الدعوة، تجيب دعوة من دعاك حتى لو لم تكن الدعوة دعوة عرس. نعم.
ولو كان الداعي امرأة لكن
أيضا يجوز أن تستجيب لدعوة المرأة شريطة أن لا يقع فيها محظور. نعم.
لكن حيث تؤمن الفتنة،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم سليم وأمها وأن بينهم يعني رحما. نعم.
والأكل من طعام الدعوة،
يعني يجوز ذلك.
وصلاة النافلة جماعة في البيوت
أيضا يجوز ذلك.
وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة،
يعني أنه أراد أن يعلمهم كيف يصلون ليشاهدوا صلاته عن قرب، مع أن الذي يعني عليه ومع أن الظاهر في ذلك أنه صلى لهم في البيت من باب يعني أن يبارك لهم في البيت وأن يعين لهم مكان يتخذونه محلا يصلون فيه. نعم.
بالمشاهدة لأجل المرأة فإنها قد يخفى عليها بعض التفاصيل لبعد موقفها
لما تصلي مع الناس في الجماعة.
وفيه تنظيف مكان المصلي أو المصلى،
هذا يعني مما يستنبط من الحديث.
وقيام الصبي مع الرجل صفا،
هنا قوله اليتيم وأنس. أنس تعدوه رجلا لأنه كان قد بلغ، حيث قدم النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنوات، ففحالت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم به، كان قد بلغ الحلم فيعتبر رجل. لكن هذا الضميرة الطفل حيث وصفه بأنه يتيم معنى أنه لم يبلغ، فدل ذلك على أن اليتيم وأن الطفل إذا أراد أن يصلي مع الرجل يقف معه صفا. نعم.
وتأخير النساء عن صفوف الرجال
كما فعلت مليكة.
وقيام المرأة صفا وحدها،
أن ذلك لا يضر بخلاف الرجل، فإنه ليس له أن يقف صفا وحده، لأنه إذا كان فذا فإنه يقف على يمين الإمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس لما صلى معه بالليل أداره من شماله إلى يمينه. نعم.
إذا لم يكن معها امرأة غيرها، واستدل به على جواز صلاة المنفرد خلف الصف وحده،
هذا الذي استدل به الجمهور بخلاف من لم يرى ذلك كالإمام أحمد رحمه الله، عنده لا يجوز للإنسان أن يصلي خلف الإمام منفردا في الصف. نعم، إن كان رجلا. نعم.
ولا حجة فيه لذلك،
يعني هذا الاستدلال ما يسلم، لأن أم ليكة كانت امرأة ولم تكن رجلا.
وفيه الاقتصار على نافلة النهار، وفيه الاقتصار في نافلة النهار على ركعتين خلافا لمن اشترط أربعا.
نعم، لأن بعضهم يرى أن نافلة النهار أربع أربع، والصواب هنا أن النبي صلى ركعتين.
وسيأتي ذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.